جديد نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من كتابنا جوهرة مصر، إذ أخبرتنا إسنفرت عن حوارها مع فرعون حول موضوع إعدام السحرة وسؤاله لها في نهاية نقاشهما عن ابنتيه، فأعلمته أنهما في انتظار الماشطة صيانة في قصر الماشطات، وكيف عرج على فكرة الخيانة وهو يتحدث عن مشاعره. تقول الملكة:
قلت له: لقد ذهبتا إلى قصر الماشطات وهما تنتظران صيانة ماشطة القصر، أظنني مضطرة إلى الذهاب إلى هناك أيضا بسبب غياب نديمتي لتسلم بعض الوسائل اللازمة لمراسم القصر، فإن كان لديك رسالة يمكنني إيصالها إليهما. قال فرعون وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة يشوبها كثير من التهكم:
ليس لدي أي رسالة، لكني اشتقت إليهما وحسب، وأريد أن أرى ابنتي الحصنوتين والمدللتين عن قرب. هل تظنين أن زوجك رامسيس لا قلب له؟ لا تفكري بشكل خاطئ يا آسيا، فأنا لدي قلب أيضا، وأستمتع عندما أكون بالقرب من أولادي، غير أني أكره المتمردين. أنا أحبك أيضا. أما الحد الفاصل بين الحب والكره عندي فهو الانضمام إلى جماعة بني إسرائيل المتمردة، لأني أحسب الاعتقاد بإله موسى خيانة لي وكذلك خيانة لمصر، ولن أتسامح مع هذا الأمر أبدا.
غادر فرعون وترك الملكة لتأملاتها في بستان النخيل وجرائم زوجها. تقول الملكة:
تركني رامسيس وغادر من دون أن يسمع مني جوابا، ما إن خرج من القصر الصيفي حتى أحاط به الحراس من كل جانب. عدت لأحدق مرة أخرى ببستان النخيل، هب نسيم لطيف وراح يحمل معه رائحة أجساد السحرة المعلقة على مشارق النخيل وينشرها في الأرجاء. لم يكن فرعون يتورع عن اجتراح أي نوع من التعذيب في سبيل الاحتفاظ بقوة مصر وثروتها الهائلة. كان يعد موسى وأعوانه أعداء لمملكته، لذلك يعاقبون بأسوأ طريقة ممكنة.
تعود الملكة لتروي لنا تفاصيل سجنها واقتيادها خارجه في الطريق إلى حتفها، حيث انتظرتها غربة متواضعة لتنقلها.
قيدوا يدي برباط محكم وساقوني إلى خارج الطامورة. بدا المساجين متعجبين من ذهابي. أخرج واحد منهم رأسه من نافذة زنزانته وأخبر البقية قائلاً:
لقد أخذوا إسنفرت للعقاب أيضاً.
كان ممر السجن المظلم مليئاً بالحزن والذهول. توجهت نحو النور، إلى الشمس. ما إن خرجت من هناك حتى سطع النور في عيني. كانت تنتظرني عربات متواضعة من الخشب القاتم.
اصعدي إلى العربة.
ركبت في العربة وتوجهنا إلى حيث العقاب الذي أعده لي زوجي رامسيس الثاني. كانت العربة تهتز وتتمايل وتصدر خشخشة وهي تعبر فوق الحجارة المتراكمة. بدأنا نبتعد عن السجن أكثر فأكثر. كلما تقدمنا بدا السجن والمباني والهياكل الحجرية أقل وضوحاً وأصغر حجماً. كنت وصحراء مترامية الأطراف والجلاوزة الذين يسوقونني نحو العذاب.
صارت العربة مهتزة فوق الحجارة المتراكمة، وراحت الملكة تفكر بنوع العذاب الذي ينتظرها وما خبأه لها فرعون من عقوبة، إذ توجهوا نحو المعبد المفضل لديه والذي أقيم فيه تمثال له بشكل فريد. تروي الملكة:
أي نوع من العذاب أعده لي؟ هل سأعاقب بالخازوق كما عوقب عمال مناجم الذهب؟ أم أحرق بالنار مثل صيانة؟ أم سيعلقون جسدي فوق جذع النخل كما فعلوا بأولئك السحرة؟ نظرت حولي، لم يكن هناك خازوق ولا نار ولا شجرة نخيل لأعلق عليها، لم يكن هناك جموع، ولم يعد رعمسيس حشدا لمعاقبتي. انتهى كل شيء، لم يعد هناك طقوس أو مراسم ولا وجود للجواري والعبيد. كانت العربات تسير باتجاه معبد وادي السبوع غرب نهر النيل. كان هذا المعبد الكبير أحد المعابد المفضلة لدى زوجي رعمسيس، ولم يدخر جهدا من أجل إظهار جماله وشهرته. عندما بنى فرعون هذا المعبد أمر بأن تنقش على جدرانه صوره وهو يقدم الهدايا لإله الشمس. يعود اهتمام رعمسيس بهذا المعبد إلى أن أفضل المعماريين صمموه بشكل فريد، بحيث يسطع نور الشمس مرتين في السنة على تمثال فرعون مصر العظيم بشكل عمودي، مرة يوم ولادته والمرة الأخرى يوم تتويجه ملكاً عندما انتقل المنصب الملكي إليه من والده سيتي الأول. هذا الحدث يطلقون عليه تعامد الشمس. في هذين اليومين يتجمع الأقباط ويأتون إلى المعبد من كل حدب وصوب، فيحتفلون ويقضون أوقاتهم بالفرح والحبور في محيط هذا المعبد. كان للاحتفال بتعامد الشمس آداب خاصة، فهم يرتدون في هذا اليوم ملابس فرعونية أصيلة ويطهون أسماكا خطيرة وسامة، إضافة إلى شرب الخمور والرقص. كان الأطباء الأقباط يحذرون آل فرعون من شرب الخمور وأكل الأسماك السامة، إلا أنهم لم يكونوا يتورعون عن شيء حتى لو ضحوا بأرواحهم في سبيل اللذة والرغبات.
بعد وصول العربة المكان نزلت الملكة لتدخل المعبد متبعة أوامر الجنود، وراحت تصف لنا هذا المعبد المصمم بأبهة وفخامة وقد ملئ بالمنحوتات والرسومات والتماثيل الجميلة وكلها تمجد فرعون. تصف الملكة بقولها:
بدأت سرعة العربات تتباطأ أكثر فأكثر كلما اقتربنا من المكان. أخيراً توقفت عربتي أمام المعبد الكبير الذي بني برصف الحجارة الضخمة التي قطعت من قلب الجبال. كان المعبد يقع في نهاية فناء واسع، وضع في وسطه تمثال عملاق لرعمسيس، واصطفت على جوانبه تماثيل أصغر لآلهة مصر. أمرني السجانون كي أدخل المعبد. كان سطوع الشمس حاداً، استلقت القطط الفرعونية المقدسة ببطونها الكبيرة والمنتفخة في نواحي المعبد، وبالقرب من جرار الطين المستديرة ظهرت أمامنا امرأة في منتصف العمر حليقة الحاجبين، وأومأت برأسها موافقة على دخول السجانين إلى المعبد. كان الأقباط يخالون أن القطط مخلوقات مقدسة، فإذا ماتت قطة حلقوا حواجبهم دليلا على الحزن. لا شك في أن هذه المرأة قد أزالت حاجبيها من وجهها حدادا على موت قطتها. اقتادوني إلى داخل المعبد. دخلت وأنا مقيدة اليدين بحبل غليظ.
وبدخول الملكة إلى المعبد نصل إلى نهاية حلقتنا، لنكمل وإياكم في الحلقة المقبلة ما ينتظرها وما سيصيبها هناك. دمتم برعاية الله.